أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الوجه الثالث من وجوه الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، الثالث من الوجوه التي أفادها صاحب الكفاية رضوان الله عليه، حيث أفاد أنه يمكن الالتزام بأن الحكم الواقعي فعلي لكن لا من جميع الجهات، بل فعليته بحيث إذا وصل إلى المكلف تنجز عليه، وإذا لم يصل إليه كانت فعليته معلقة على ألا يؤدي. الحكم الظاهري المجعول في مورده في ظرف عدم الوصول إلى ما هو خلافه، فإن أدى فلا فعلية له، توضيح الكلام يا إخوان. الكلام مسوق على مذهب العدلية القائل ببطلان التصويت بكلتا نسختين، الأشعرية والمعتزلية، هذا أصل موضوعي في كل كلامي، هذا أولا. ثانيا، صاحب الكفاية شأنه شأن المشهور في أن الأحكام واقعان غير معلقة على العلم بها، بل هي شاملة للعالم والجاهل. ثالثا، التنافي بين الأحكام إنما يكون بلحاظ المبادئ، وهذا كرره صاحب الكفاية، أي بلحاظ إرادة الفعل، إرادة الترك، عدم إرادة أحدهما. دون ما لو نظر إلى الإنشاء بما هو إنشاء، فضلا عن مرحلة ما قبل جعل الحكم. ويترتب على هذا أن الإرادة الفعلية لا تكون إلا عندما يصبح الحكم فعليا، من دون فعلية للحكم لا يوجد إرادة فعلية في المورد. هذه مبادئ ومباني للكلام إذا اتضحت. فإنه يقال بأن المتكرر في كلام صاحب الكفاية في مواضع من الكفاية وفي حاشيته على الرسائل أن الحكم له مراتب أربع. المرتبة الأولى التي يسميها بالحكم الشأني، وهي مرحلة الملاكات، يعني المقتضي للجاعل لكي يجعل الحكم، يعني الباعث للمولى ليجعل حكما وجود المصلحة والمفسدة في المتعلق.
جعل والإنشاء واحد.
بعد ناس. المرتبة الثانية الحكم الإنشائي. الحكم الإنشائي هو مرحلة جعل الحكم وإنشائه. بمعنى أن المولى العقلائي إذا تصور وجود المصلحة وصدق بها وكانت مصلحة لزومية بحسب مبادئه حكم على طبق هذه المصلحة إذا لم يكن هنالك مانع بعد الكسر والانكسار، إن كان هناك كسر وانكسار. هذا الحكم في مرتبة جعله وإنشائه اسمه حكم إنشائي، لأنه قد لا يكون له أي مورد فعليا في الخارج، لأن القضايا التشريعية قضايا قانونية كلية في قوة القضية الحقيقية، طبعا الحقيقية الأصولية يعني. وهي تؤوب وتؤول إلى شرطية ولا يستلزم صدق الشرطية صدق طرفيها عليكم السلام. في هالمرحلة حب فعلي لا يوجد، إرادة فعلية لا يوجد، في إرادة مش ما في إرادة بس إرادة تقديرية. إن كان كذا فكان، إن كان كذا فأريد كذا. المرتبة الثالثة هي مرتبة الفعلية، مرتبة الفعلية أن تتحقق جميع شرائط التكليف ولو لم يصل الأمر إلى مرحلة التنجس. هون في مفارقة بين المحقق خراساني ومن تبعه في الاصطلاح والمحقق النائيني ومن تبعه في الاصطلاح. الفعلية عند المحقق الخراساني لا تقتضي أن يكون الحكم بالفعل موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجس، لأن الحكم واقعا قد يكون فعليا ولكنه غير واصل للمكلف، يعني فيما يرتبط بالمولى جعل المولى بداعي إيجاد الداعي لدى المكلف المطيع للانبعاث. ما يرتبط بالمولى جعل وانتهى، لكن تسبب متسبب أو سبب أيا كان في عدم وصول هذا الحكم إلى المكلف. هذا في اصطلاحات المحقق الخراساني اسمه حكم فعلي. خلينا نعبر عنها بالفعلية الواقعية. جيد. بحيث لو وصل لتنجس، لا يمكن أن يصل ولا يتنجس. هنا من الطبيعي أن المولى لديه إرادة فعلية بحسب الفقه، المرتبة الرابعة مرتبة التنجس. أنا ناقشت قديما، ما أدري في أي بحث، يمكن في تعريف الحكم، ما أدري، قلت ذاك الوقت لا الشأن اسمه حكم يا إخوان، هذا محط ما قبل الحكم، هذه خصوصيات تكوينية في الأشياء، مصالحها ومفاسدها، اصطلاح برك سمي حكم شأني، يعني ما قبل الحكم، الشأنية التي تبعث على التفكير في جعل الحكم أو على جعل الحكم. ولا التنجس حكم يا إخوان، شو التنجس؟ حكم شرعي التنجس؟ التنجس هو حكم العقلي انفعالا مع الحكم الواصل إليه من المولى. ما عندنا مراتب للحكم غير مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية، والذي يجعله المولى في الحقيقة هو الإنشاء فقط، الفعلية تترتب قهرا على الحكم المنشأ. يعني هو المولى إذا قال إذا زالت الشمس فصل، خلص خلص شغل المولى. أنا كمكلف إذا شخصت الكبرى التشريع والصغرى وزالت الشمس، شخصت أو ما شخصت قوله يصبح لكم فعل. صيرورة الحكم فعلي بعد جعله أمر قهري خاضع لجانب التكويني وليس خاضع لجانب التشريعي. نعم لولا التشريع لما صار فعليا بطبيعة الحال، لأنه لا نقش بالعرش، لأنه لا حكم من دون تشريع. طيب بس ما مهم الاصطلاحات، ما الذي يريد أن يقوله صاحب الكفاية هنا؟ صاحب الكفاية لا يريد أن يضرب أي مبنى من المباني السابقة الأربعة اللي ذكرتها في البداية. كل ما يريد أن يقوله، طبعا وإن أوهمت بعض العبائر ما علينا، النقاش مش لفظي مع صاحب الكفاية، نقاش واضح، إذا في نقاش وإذا كلامه صحيح علينا أن نرخ ونقبل. صاحب الكفاية لا يريد أن يقول كلاما يقتضي اختصاص الأحكام الواقعية بالعالمين بها أبدا. كل ما يريد قوله بأنه الحكم قبل وصوله إلى المكلف، الحكم قبل وصوله إلى المكلف إن كانت الإرادة فيه فعلية من جميع الجهات فالتعبد بحكم يفضي إلى الإنباء عن عدم هذه الإرادة يؤدي إلى الطفل أو التنقض. لذلك الإيجاب واقعا أو التحريم واقعا ولو في مرحلة عدم الوصول، إذا قلنا فعلي مراد فعلي للمولى حتى في ظرف عدم الوصول، لا محالة هو يتنافى مع الترخيص الظاهري الفعلي. صحيح هو قال أصلت الإباحة، نحن قلنا لا، كل ما أدينا الإباحة سواء كان أصلت إباحة أو استصحاب نفي الحكم أو ما أدري أمارة أفضت إلى القول بالإباحة، وهذا لا يشفع له. استحكم الإشكال عنده هنا، قال لا يشفع له القول بأن الإرادة أو المصلحة والمفسدة مش في المتعلق في نفس الجعل. يقول حتى لو قلنا بهذا نحن لا نتعقد أن يكون المولى بالفعل يريد إرادة لزومية الفعل، ومع ذلك يرخص في الترك أينما كان الموطن. هذا اسمه فعل وهذا اسمه ترك حتى لو اختلف المتعلق، لأن هذا يعني أنه يريد الفعل ولا يريده، هذا في طرف الوجوه، يريد الترك ولا يريده. فهو يريد أن يرفع هذا الخلل فقط، فبأي شيء رفعه؟ رفعه بهذه النكتة، قال لا محيص لنا إلا بأن نقول بأن الإرادة الواقعية الفعلية للمولى في الحكم الفعلي من جميع الجهات بحيث لو وصله لتنجز أمام العقل، هذه الإرادة لا محيص لنا من أن نقول بأنها مشروطة بأي شيء، بأن لا يجعل حكما ترخيصيا على خلافها. فإذا جعل حكما ترخيصيا حيث يمكن جعل الحكم الترخيصي على خلافها، ينكشف أن إرادة فعلية لدى المولى واقعا غير موجودة، فهو غير مقيد بالعلم، مقيد بأن لا يتعبدني المولى بما يفضي إلى الترخيص أو يدل عليه. هذا التقيد، طيب إذا ما عندنا حكم ترخيصي لنفترض، ما عندنا أمارة على خلافه، حكم ظاهري على خلافه، جدلا، لأنه ما ممكن أن لا يكون هناك حكم ظاهري، لا يخرج شيء عن مجاهر الأصول لا أقل، إذا أمارة ما موجود تصل نوبة للأصل، فلا يخرج شيء عن مجاهر الأصول. لكن جدلا لو افترضنا ما جعل المولى حكم ظاهري، بيكون الحكم الواقعي والإرادة بالنسبة له فعلية من جميع الجهات، لكن فعلية مش يعني من تنجيزها، فعلية يعني فعلية ما قبل مرحلة التنجز، لأن التنجز متوقف على الوصول، هذا معنى قبح العقاب بلا بيان. جيد، إذا كان الأمر كذلك ليش عم ركز على المصطلحات؟ لأنه كثير وقع خلط يا إخوان بسبب عدم بيان المصطلح بشكل دقيق الذي يذهب إليه صاحب الكفاية. فهذا ليس تقييدا للأحكام بخصوص العالمين بها، لا، يقول لو لم يعلم الإرادة فعلية، وإن لم يمكن أن تكون إرادة بعثية في نظر العقل لأنه غير واصف، لا، جعل الإرادة واقعا مقيدة بأن لا يجعل على خلاف، لأن هذا يكشف الجعل على الخلاف، يكشف أنه ما عنده إرادة فعلية، لأن لو عنده إرادة فعلية يستحيل أن يريد المتضادين. الواصل إلينا فعلا بحسب الفرض هو الحكم الظاهر الترخيصي، هذا يكشف عن إرادة فعلية في تجويز الترك في الترخيص. فإذا واقعا الحكم الواقعي غير الواصل هو اللزوم في نفس المورد، فهذا يعني أنه رفع يده عن إرادته الفعلية، ولذلك تسنى له حكميا أن يجعل حكما ترخيصيا. يعني كما ترى صاحب الكفاية التزم بالإشكال، عمليا التزم بالإشكال. شو يعني التزم بالإشكال؟ يعني قال لا يشفع الوجه الثاني من وجوهه. شو هو الوجه الثاني؟ انه في حكم تكليفي مجعول تبعا للحجية، لكن المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة مش في متعلقه، في نفس جعله طريقا، مش هيك عبر؟ جيد. يقول في موارد اللزوم الواقعي والترخيص الظاهري ما ممكن الالتزام بوجود الإرادة الفعلية للتنافي والتهافت. في عكس الموقف ما في مشكلة، ما في تنافي بين كون الواقع ترخيص وال هكذا يقال. خلينا نشوف بعدين شو بيصير. لذلك خص الإشكال في لزوم من واقعي وترخيص ظاهري. هذا يعني هذا الواجب أن صاحب الكفاية فعليا التزم، وصاحب الكفاية مصر إصرار شديد يا إخوان أنه لا أحد يفهمني خطأ. أنا لا أريد، يقول، أن أقول بمقالة أستاذي العلامة الأنصاري من أن الأحكام قبل الوصول هي أحكام إنشائية. أنا لا أقبل هذا المعنى. الأحكام فعلية واقعان سواء وصلت أو لم تصل. غاية الأمر في خصوص ما لو أدى ثبت عندي أن المولى تعبد بحكم ظاهري ترخيصي، هنا الحكم الواقعي الفعلي مقيد بأن لا يتعبد على خلافه. هذا الكلام الذي أفاده صاحب الكفاية أشكل عليه المحققون، كل واحد بطريقة أشكال، بس خلاصة فحوى الإشكالات، يعني المحقق الإصفهاني أشكل، المحقق النائيني أشكل، المحقق الإرادقي أشكل، خلاصة فحوى وروح إشكالاتهم بمعزل عن الخصوصيات لكل إشكال أنه القضية مش ألفاظ يا صاحب الكفاية. شو يعني تصر على أن الحكم فعلي ومع ذلك تقول بأنه مقيد بعدم كذا وكذا وكذا؟ شو يعني فعلي؟ فهمنا. قضية مش خلاف في المصطلحات مثل ما حاول البعض أن يحملها. الشهيد الصادق حاول أن يحمل كلام النائيني على أن الخلاف في المصطلح بينك وبينه في الفعلية، لأن الفعل عند النائيني هو المنجز بحسب ظاهر كلماته، وإن كان بعض كلماته لا تنبئ عن هذا، لكن إجمالا لا، بمعزل عن القشور، يعني الإشكالات القشرية على التعابير، فحوى إشكالات المحققين إشكال معنوي روحه هي هذه، أنه ما معنى الفعلية؟ تعال فسر لنا يا صاحب الكفاية، ما معنى الفعلية في كلامك والإصرار على عدم الإنشائية مع قولك بأن الإرادة الفعلية مقيدة بأن لا يتعبدنا بحكم ظاهري؟ إذ لنا أن نسألك، هل الحكم الواقعي في هذا الظار معلق على عدم التعبد بحكم ظاهري أم غير مقيد؟ هذا القيد يرجع إلى الوجوب أو يرجع إلى الواجب؟ في ظرف الواجب، يعني شرط وجوب أو شرط واجب، شرط إنشاء تحريمي أو شرط حرمة فعلية، ما إلى معنى يلتزم بالثاني، لأن معنى التزامه بالثاني وجود إرادة فعلية. ها؟ جيد، إذا كان الأمر كذلك فكيف تقول بأن الحكم فعلي مع عدم وجود إرادة فعلية؟ قل، خلافنا وياك مش على الألفاظ، هذا يعني الالتزام بعدم كون الحكم فعلي في هذا الظرف، يعني ظرف تأدية الحكم الظاهري إلى ترخيص يخالف الواقع، وهذا ليس شيئا آخر غير التسليم بالإشكال، وليس شيئا آخر غير التسليم بإنشائية الأحكام الواقعية في الظرف الذي تلتزم به لأنها معلقة على عدم تأدية الحكم الظاهري إلى خلافها، يعني إلى الترخيص مقابل الإلزام. بعد بعد ذلك كل واحد في بيانه، إذا بدكم من فتعة بياناتهم يعني ما عندي مشكلة، كل واحد بيانه مختص بطريقته. يعني بعض المحققين المعاصرين حاولوا يدافعوا، واحد منهم ناقش النائيني، واحد ناقش الأصفهاني، واحد، وآخر شيء التزموا بفحوى هذا الكلام، سواء صاحب المنطقة أو صاحب المنطقة. التزموا أن القضية بحسب تعبيرات الشيخ بالصدر لا تزيد على الالتزام بالإشكال من قبل صاحب الكفاية. إذ من الوضوح بمكان يا إخوان أن الفعلية لولا كذا يعني ليست فعلية بالفعل، إذا ليست فعلية بالفعل حكم لا إرادة فعلية بإزائه ليس حكما فعليا. شوفوا نضحك على حالنا، إذا مو حكم فعلي سميه حكم فعلي، بس مو حكم فعلي عم نحكي عنه، ها سميه اللي تقيده، مش مهم الأسماء. يعني لا إرادة فعلية فيه، إذا لا إرادة فعلية ليس موضوعا لحكم العقل بالتنجس حتى على تقدير وصوله، لكن هو على تقدير وصوله ينفي ضده. في وجه يكون واقعا يمكن فيه ترشيد كلام صاحب الكفاية أم لا يمكن؟ وخليني نرجع كمان من جديد بياناتهم، إذا فيها نكات دقيقة لا بأس ببيانها، يعني أن لا نكتفي بهذا البيان الموجز لروح إشكالاتي. سأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.